الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مقام الولاية الإلهية ومقام ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحدثنا مستمعين الكرام أيضا عن ولاية المطهرين الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وخصهم بمزايا ومناقب ليست لأحد من الناس غيرهم. وعرفنا أن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو كبير أهل بيت النبي إنما هي امتداد لولاية الله في العالمين وولاية رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي استعراضنا لحوادث عديدة من حركة الرسالة، رأينا أن دائرة ضوء إلهية حول الإمام علي سلام الله عليه كانت تتسع وتمتد بمرور الأيام، ففي كل يوم منقبة جديدة لعلي، وفي كل حادثة يتجلى شيء من السمات المتفردة التي اختص بها الإمام عليه السلام، فكان بحق ولي كل مؤمن ومؤمنة.
حين أطل العام الهجري التاسع، كانت ثورة النفاق والشرك من تحت جلباب الدين، تحركت دائرة النفاق لتكيد للرسالة المحمدية المنقذة، ومن تحت لافتة المعاهدات تحركت دائرة الشرك لتعرقل المسيرة المقدسة.
لكن الله جل جلاله رد كيدهم في نحورهم بإنزال سورة براءة. بعض هؤلاء ألقوا سلاحهم وهرولوا باتجاه الإسلام تائبين عائدين، وقد يكون هناك من أسلم وحسن إسلامه، وقد يكون هناك من أسلم إلى حين تأتيه الفرصة، أو أسلم ثم ارتد وكتم ارتداده، أو لم يسلم أصلا وهرب حين اشتد عوده.
إن هؤلاء وغيرهم لم ينتهوا بنزول سورة براءة أو برحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن جذورهم ناشبة في الأرض منذ أن طرد إبليس اللعين، وفي كل جيل تخرج الفروع وأوراق الفتنة من الجذور ثم يستأصلها الله عز وجل من عنده أو بأيدي الذين آمنوا، ثم تخرج لتستأصل ليكون استئصالها عنوانا لهزيمة الباطل على امتداد التاريخ الإنساني.
وسورة براءة أشارت إلى أعلام هؤلاء، قال تعالى: قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. وكان حذيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما قتل أهل هذه الآية بعد. وقوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكما أن جذور هؤلاء ممتدة في طين الشذوذ، فكذلك جذور البغي، ذلك أن البغاة لم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن جذورهم في عهده لم تكن قد أخرجت فروعها بعد، والقرآن الكريم أخبر بهم، فقال تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم بمقتضى هذه الآية أنه سيكون باغي، ولذا أخبر عن أعلامه، وحذر الرسول عن ربه بكيفية قتال المشركين كافة، وحذر من اتباع سننهم التي تقود من ركبها إلى الوحل.
أجل المستمع الكريم، إذا كان امتداد المسيرة أمام الرسول في عالم الغيب امتدادا مكشوفا، وعلى امتداده يرى رسول الله العوائق والسحب الداكنة، إذا كان هذا ثابتا فكيف يسوغ لمتوهم أن الدين لا يحتاج إلى حافظ يحفظه حق الحفظ؟
إن الدين الذي يحتوي على جميع ما يتعلق بالمعارف الأصيلة والأصول الخلقية والأحكام الفرعية العامة لجميع حركات الإنسان وسكناته، إن هذا الدين الإلهي الحق ليس بحاجة إلى حفظ من الذين أخبر الله عنهم أنهم يقاتلون الإسلام كافة.
أليس هذا الدين يتطلب قيادة تأمر المسلمين كافة بقتال من يقاتلونهم كافة؟ هل الأمة الإسلامية والمجتمع الديني مستثنى من بين جميع المجتمعات الإنسانية ومستغنية عن وال يتولى أمرها ومدبر يدبرها ومجر يجريها؟ إن الحشرات مثلا فطرت على وجود أمير لها، وفي عالم النحل والنمل وفي عالم الطيور والوحوش ألف ألف دليل.
ترى بأي عذر يعتذر الباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يرى أنه كان إذا خرج إلى غزوة خلف مكانه رجلا يدير رحى المجتمع. ألم ترى أنه خلف عليا مكانه على المدينة عند مسيرته إلى تبوك، ويؤمر رجالا على السرايا والجيوش التي يبعثها إلى الأطراف؟ لقد كان في حياته يفعل ذلك، وأي فرق بين زمان حياته وما بعد مماته، في حين أن إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بالغيب عن ربه يفيد أن تعيين حارس للدين بعد موته أشد حاجة، وأن الضرورة إليه أمس وأمس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل: الإسلام والسلطان أخوان توأمان، لا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه، فالإسلام أس والسلطان حارس، وما لا أس له يهدم، وما لا حارس له ضائع.
قد يقال مستمع كريم أن حفظ الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون بأيدي أهل الحل والعقد. نحن لا نقلل من وزن أهل الحل والعقد ولا من هيبتهم، لكن الأحاديث الصحيحة أشارت إلى وجود أئمة مضلين في بطن الزمان يتكلمون بألسنتنا ويدعون إلى النار، ونحن ليست لدينا القدرة على تمييز الصالح من الطالح، إنما القادر هو الله جل جلاله. ومن ينظر في التاريخ ويتدبر في الأحداث بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى كم من دائرة إسلامية اجتمعت فيها أهل الحل والعقد من المسلمين على ما اجتمعوا عليه، ثم سلكوا طريقا يهديهم إلى رأيهم، فلم يزيدوا إلا ضلالا، ولم يزد إسعادهم للمسلمين إلا شقاء.
وقد يقال يا أخي إنه إذا كان الطالح عامة له أثر، فإن الطالح في أهل الحل والعقد ليس له أثر، ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشاورهم في الأمر في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله.
والواقع أن في الصحابة من كانوا عظماء أفسادا قاتلوا وقتلوا في سبيل الله، ومنهم من انتظر دوره ليفدي الدين بما عاهد الله عليه، ولكن من الذي كان يشاورهم؟
إنه رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، ويخطئ من يظن أن مشاورته لهم كانت عن قلة في علم ما، فما عاد الله أن يكون هذا في من وضع الله على عاتقه مهمة تعليم البشرية وهدايتها. لقد كانت المشاورة أحيانا فيما يتعلق بحركة الدعوة بين القبائل، وأحيانا لإرساء قاعدة التآلف بين القلوب. وفي الآية الكريمة: أشركهم الله بالنبي في المشاورة وشاورهم في الأمر، ثم وحده يكون له العزم من بينهم، فإذا عزمت فتوكل على الله.
إن المشاورة حق فطري، والذي يسوق الناس إلى الصراط المستقيم أمر فطري، لكن دائرة العزم لا يجلس فيها إلا من كان على علم بكتاب الله، وإلا كان الطريق إلى اختلاف الأمة إلى أكثر من 70 فرقة طريقا مفتوحا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه.
مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله، ودمتم بألف خير.